بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 53، والمعنون لها بالمسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنا نستفيد من هذه الرسالة فائدتين. الفائدة الأولى العلم الذي يكون في هذه المسائل بغض النظر عن الحلف، والمسألة الثانية جواز الحلف على الفتية إذا غلب على ظن الإنسان صحة قوله، فله أن يحلف وهو يفتي يقول والله كذا وكذا إذا غلب على ظنه باجتهاده. لهذا كان لهذا المؤلف قيمة، فالقيمة تكمن في أمرين: تكمن في فقه المسائل، تكمن في فقه المسائل، وتكمن أيضا في هذه المسألة الخاصة وهو جواز الحلف على الفتية إذا غلب على الظن صحة القول. أما إذا كان سيحلف الإنسان وهو يعلم أنه كاذب أو مخالف للنص من أجل إيهام المستمع أن هذا هو الحق، فهذا كذب وتدليس، بل هو من اليمين الغموس. إذا حلفت على شيء تعلم أنه كذب من أجل أن تقنع الخصم فإن ذلك من اليمين الغموس. قال المحشي على هذه الرسالة أيضا: ومما ألفه العلماء في هذا الباب المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد ابن حنبل. وقد وجدت ممن جمع في هذه المسائل الشريف القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي المتوفى سنة 428، ومصنفه بعنوان المسائل التي حلف عليها أحمد. يبقى في مصنفات بهذا الايه العنوان، ذكروا بهذا العنوان كل من ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية، والدكتور عبد الله التركي في كتابه المذهب الحنبلي. وقد أشار إلى هذا الكتاب دون النص على اسمه كل من أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى في كتاب، في كتاب جزء فيه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، نقل 18 مسألة ثم قال: فهذا آخر ما جمعه القاضي الشريف أبو علي. وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وقد نقل مسائل كثيرة منه أيضا. نعم، يقول المحشي والجامع لهذه: وهذا الباب وإن كان من ملح العلم ولا طائفه إلا أنه لا يخلو من فائدة علمية. ما هي ملح العلم؟ يعني المسألة حلف عليه، فنحن نطلع على فقه أحمد، لكن كون بقى يجمع المسألة حلف عليها فهذه من ملح العلم، لكن لا تخلو من فوائد. منها جواز الحلف على المسائل الاجتهادية والتي تكون عند الحلف محل غلبة الظن. هذا قيد يا أخواني مهم جدا، هذا قيد مهم جدا، وهو أن تكون مسألة محل غلبة الظن بحيث تقارب اليقين. أما المسائل التي أعلم أنني أخالف النص فيها وأحلف، هذا من اليمين الغموس. الثاني زوال الشك من قلب السائل في مدى قناعة المفتي بفتواه. قال ابن القيم رحمه الله: يجوز المفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع. مش لازم، قد يكون عند السائل ليس عنده هذا اليقين ليحلف عليه، لكن المفتي له أن يحلف على ذلك إذا بلغ علمه في المسألة مبلغ الظن الغالب، ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له وأنه غير شاك فيه. والثالث سهولة الحفظ المسائل المذكورة، حيث إن المسائل التي يجمعها صفة أو ضابط غريب يسهل على العقل تذكرها لتمييزها. وابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الحلف في المسائل الفقهية قال: بجواز الحلف في المسائل الفقهية لبيان تأكد المفتي من قوله وقد أقسم الرب في كتابه على مسائل تأكيدا لها، فقال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقد أقسم النبي على ما أخبر بما حق في أكثر من 80 موضعا وهي موجودة في الصحيح والمسانيد، وقد كان الصحابة يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي بن أبي طالب ابن عباس في متعة النساء إنك امرؤ تائه فانظر ما تفتي به في متعة النساء، يعني أنت يخفى عليك الأدلة دليل في هذا، يقول علي رضي الله عنه لابن عباس فانظر ما تفتي به في متعة النساء. طبعا لو تقول هذا الكلام يقال هذا طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هذا علي يطعن في مين؟ في ابن عباس، ولابد بقى من مجلس عرفي لحل القضية بين ابن عباس وبين علي. كذلك قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارات من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر، هذا أيضا تحتاج إلى مجلس عرفي، لأنه يفهم من كلامك ابن عباس أنك تنتقص أبو بكر وإيه وعمر في هذا، فنحن نريد أن نحل هذه المسائل يعني كلها لدى الصحابة. نعم. قال علي لابن عباس فوالله وأشهد بالله لقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو حلف على تحريم المتعة. ولما ولي عمر حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل المتعة ثلاثا ثم حرمها ثلاثا، فأنا أقسم بالله قسما لا أجد أحد من المسلمين متمتعا إلا رجمته إلى أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها، وليس هناك ما يدل على ذلك. لكن لو رجل يجهل وعمل بنص الأول وما بلغه النص الثاني وأفتى بهذا، فابن عباس ما يعارض السنة أبدا يا إخوان، فحينئذ يكون هذا الشبهة في ضرء الحد. يعني لو واحد تزوج متعة لما عنده من النص الأول، أو رجل عامي جاء واحد وأتى له بأحاديث في الصحيحين على إباحة المتعة وتزوج بناء على هذا، وجئنا نقول له هذا حرام ولابد أن نجلدك، فيقول ليه تجلدني أنا المتبع للسنة أنت مخالف السنة، نقول له أي سنة؟ فيذكر لنا الحديث في إباحة المتعة، فنقول ما بلغك الحديث في آخر ما كان عليه نبيه؟ يقول هل للنبي هذا؟ نقول نعم، فحينئذ يقول معاذ الله، فهذا يضرأ به الايه الشبهة. ولهذا يا اخواني كلمة المعلوم من الدين بالضرورة هذه مسألة نسبية حسب الأشخاص حسب الأزمان حسب الأماكن، وليس لها ضابط واحد نقول هذا معلوم وغير معلوم. يعني أنت الآن معلوم عندك بالاضطرار تحريم المتعة نكاح المتعة، لكن عند غيرك قد ما أعرف مسائل هي عندك معلومة بالاضطرار، أو عند أي أخ منا معلومة بالاضطرار، لكن عند العوام غير معلومة. ولهذا الإحالة في الأوصاف على مسألة معلومة دون ضرورة أو غير معلومة دون ضرورة أو مسألة ظاهرة أو مسألة خفية إحالة غير منضبطة في الجملة فيها التفصيل، وليس هناك ضابط يرجع عليه بإطلاق في هذه المسائل، فما هو معلوم عندك قد لا يكون معلوما عند غيرك. أنت بحسب علمك الآن الحمد لله معلوم هذا عندك بالاضطرار، ولهذا مثلا احنا عندنا استواء الله على عرشه هذا معلوم عندنا بالاضطرار أصلا. طيب اللي الأشاعرة اللي بيقول استولى وكذا نكفرهم؟ نقول هؤلاء أنكروا معلومة من الدين بالضرورة؟ فما عندك أنت مما هو معلوم قد لا يكون عند غيرك كذلك، فتنبه لهذه المسألة، فهذه مسائل إنما يرجع فيها إلى التفصيل إلى التفصيل. ولذا لما أقول لك الآن يلا ضع للمسائل اللي هي معلومة من الدين بالضرورة 1 2 3 4 5 لا شك أنني سآتي لك في كثير من المسائل أقول سل أباك عنها، يقول لا أعرف. نعم. يعني مثلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قد يكون عندي وعندك مسألة معلومة بالاضطرار، يعني لم نختلف ما اختلفنا فيها يوما ولن نختلف فيها يوما مثلا، لكن وقد حلف الشافعي بعض واجباته، فقال محمد بن حكم سألت الشافعي رحمه الله عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة، فقال لا والله ما أدري. وقال يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق أو شيء منه فهو والله عندي زنديق. وسئل عن حديث جرير في الرؤيا فقال: والله الذي لا إله إلا هو من كذب به ما هم إلا زنادقة. وقال ابن القيم أيضا: وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم حلفوا في الرواية والفتية وغيرها تحقيقا وتأكيدا للخبر لا إثباتا له باليمين، يعني هو أوفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فتقع الصلاة تبعا ليست استقلالا. فلهذا تعبير علي عليه السلام هذا محظور من جهتين: الجهة الأولى أنه جعل عليه السلام لغير الأنبياء وجعل شعارا على ذلك. الثاني اختصاص علي بهذا، إنما يقال علي رضي الله عنه، محمد صلى الله عليه وسلم يقال هذا. وأما الصحابة فيقال رضي الله عنهم، وأما من بعد الصحابة فيقال رحمهم الله. يكره الخضاب بالسواد، سئل أحمد: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. يبقى حلف على الإيه؟ كراهة الخضاب بالسواد بهذا. وهذه مسألة متنازع فيها، منهم من رأى التحريم ومنهم من رأى الكراهة ومنهم من رأى الجواز. وقد قال ابن القيم في زاد المعاد كما ذكر المحشي: فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يخضبان بالسواد. ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار، وذكروا عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله وعمر بن عاص، وحكوا عن جماعة من التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في والد أبي بكر: جنبوه السواد، فلا أقل في ذلك من الكراهة. وسئل أحمد: يزيد الرجل على الثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بالإيه؟ بالوسواس، يعني إلى رجل مبتلى يفعل هذا. مش هناك جواز للموسوس أن يزيد، لكن هذا الذي يفعل هذا. ولهذا أنت مثلا أحيانا بعض العلماء لما يأتي على الموسوس قد يفتيه بإيه، يقول مثلا: يا شيخ أنا مثلا لا أذكر قراءة الفاتحة أم لا، فأعيد قراءتها. يقول: صلي بلا قراءة فاتحة. هو يعلم جيدا أنه لن يصلي بلا فاتحة، لكن حينما يقول له ذلك فإنه يهون من إيه، من شأن. أو ادخل الصلاة بلا تكبيرة إحرام، ادخل بس لا تكبر إحرام مثلا، يعني بعض الناس يعني يفتي بهذا. أو قد يقول له: ليس باللازم، ادخل وما يعني عليك شيء. مثلا من الأمور اللي احنا وجدناها فيها مع الموسوسين، أقول له مثلا: شوف إن جاءك الوسواس يقول ما قرأت فاتحة، اعتبر أنك قرأتها، وأنا الضامن، أنا المسؤول، كانت صلاتك باطلة الله يحسبنا، أنا عليها، أنا أفتيك بهذا، لا ترجع أبدا. إن قال مسحت رأسك أو ما مسحت، لا تمسح ولا مرة واحدة، لا تمسح، أنا أضمن لك هذا، فتطمئنه. يكون هذا من إيه؟ من السياق الذي يدخل إليه الطمأنينة. ولهذا هؤلاء الموسوسون يا أخوان في المستحبات والأشياء دي ما تأتي الوسوسة، إنما تأتي الوسوسة عند الأركان، عند العقائد وكذا، تجد الوسوسة في هذا الباب. يعني أذكر طالب علم منذ أكثر من 20 سنة وهو يدعو في المسجد، وما شاء الله أخ يعني، لكن سبحان الله مبتلى بالوسوسة، وصلي بجواره هذا في المملكة يعني مش هنا، أصلي بجواره عنده أزمة شديدة جدا في تكبيرة الإحرام، وعنده أزمة في الفاتحة، وأزمة في التشهد، فتأتي الأزمات في مواضع، في مواضع لا ما في مشكلة. وسئل: يخلل لحيته إذا توضأ؟ فقال: إي والله. يبقى هذا حلف على تخليل لحيته، فتخليل لحيته سنة. وسئل: هل صح عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على التحريم، إلا على التحريم. قال: مسائل في الصلاة. وسأله ابن منصور: تكره الصلاة في المقصورة؟ وكان من عادتهم أن مثلا الأمير أو كذا يجعل له مقصورة يصلي فيها بحيث ما يعني يعتدي عليه أحد أو كذا، ويمكن أن تكون هذه المقصورة أيضا للأمير وحاشية الأمير، فلهذا تنازعوا فيها.
فقيل له تكره الصلاة في المقصورة؟ فقال إي والله. فقالوا له لما؟ قال لأنها تحمى عن الناس، تحمى عن الناس يعني ما يدخلها إلى الأمير فتبقى هكذا، ده مكان الأمير، ده مكان من مع الأمير فلا يدخل أحد، فيشبه الغصب، لأن ما يجوز للإنسان أن إيه أن يحتجر مكانا في المسجد ما يصلي فيه أحد إلا هو، ما يجوز. قال المحشي قال ابن القيم وهذا لما كانت المقصورة تحمى للأمراء وأتباعه، لما كانت تحمى يعني تحتجر له. قال ابن قدامة وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه أحمد، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضر الصلاة وهو في المقصورة خرج، وكرهه الأحنف وابن حيريز والشعبي وإسحاق، ورخص فيها أنس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع لأنه مكان من الجامع، فلم تكره صلاته فيه كسائر المسجد. يقول زي غرفة، زي هذه الغرفة مثلا يصلي فيها أحد، إيه نعم بس يصلي أي أحد، لكن لو أنها حجرت للأمير أو كذا فهذه إيه تكره، ولم يكن النبي يفعل ذلك ولا أحد من الخلفاء الراشدين. وقال ابن عقيل إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم. قال وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمقصود، لكن هذا يا إخواني يعني لا يتعارض مثلا مع كون مثلا رئيس سيأتي أو أمير سيأتي يصلي مثلا صلاة الجمعة وكذا فيجعل له يأتي مثلا عساكره أو شيء فيجعله مكانا خاصا، فهذا في مثل هذه الأزمان بعد زمان الخلفاء الراشدين أو كذا ما يمنع الناس من ذلك، لأن الأمير قد يعتدى عليه فتحصل فتن بذلك، لابد يكون في حرص الآن، وإلى أي أمير مقصد من مقاصد الناس أن يطعن أن يضرب أن إلى آخره، فيجعل له شيء من الحراسة ومن المكان الذي يصلي فيه بحيث لا يحصل اعتداء عليه، فهذا أمر طارئ. أما أن يخصص مكان في المسجد لهؤلاء أو لغيرهم فلا يخصص لأحد مكان أبدا، لا يخصص لأحد مكان. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في من يحجز مكانا في المسجد بسجادة أو بكذا فليصلي فيها غيره قال هذا غصب، وفي بطلان صلاته نزاع بين العلم، بل ذكر مسألة ما لو كنت لو كان المكان الذي تصلي فيه لو وضعت فرشا أوسع من حاجتك إلى هذا المكان وما يصلي أحد عليه هذا أيضا يكون من الغصب، فإذا المسألة ليست سهلة. هذا لمن يحجز هو في البيت، أما من كان في المسجد وحجز مثلا مكان ونزل يتوضأ وحرص على الصف الأول ووضع كرسية أو وضع سجادة أو وضع كتابه مثلا حتى يتوضأ ويأتي هذا لا بأس به، قال العلماء إن كان في المسجد فلا بأس، أما إذا كان في البيت فهذا لا يجوز. والحقيقة هذه العادة في الحرمين لا سيما في مكة، الذي رأيته يعني في مكة الحقيقة هذه عادة قبيحة جدا، بل بعض الناس يبالغ في هذا فيأتي بسجادته، هذه السجادة ما يقرأ أحد ويوكل عليها واحد، يوكل عليها واحد يعطيه أجرة في الشهر مثلا 200 ريال أو كذا بحيث أنه يحجز له إيه، يبقى يأتي على الأذان أو الإقامة والمكان محجوز في الصف الأول، وأنت قبل مثلا ساعتين من الصلاة لا تجد مكان، لا تجد مكان والأماكن محجوزة، هذا لا شك من الغصب، وإنما المكان لمن سبق وأولى به من سبق، لا تمنع الصف الأول يا أخي، وفضل الصف الأول لا تمنعه رجلا أتى قبل الصلاة بساعتين وأنت في البيت نائم تأكل مع أولادك تشرب القهوة والشاي ثم تأتي على الإقامة وتحتل المكان الأول. طبعا المكان الأول في الصف الأول في الحرم يعني نزاع، يعني قد يصل أحيانا إلى الضرب يعني غالي جدا، فلما يدفع له 200 ريال بيقول لك هذا يعني إن شاء الله ما لا يأتي في فضيلة إيه يوم واحد، وهذا كله من الإساءة، وإنما المكان لمن سبق. وسئل المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال إي والله، إذا كان علة وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال المحشي قال ابن تيمية في أظهر قولي العلماء، نص أحمد على جواز الجمع المريض وروي عنه التوقف فيه، وقال أهاب ذلك. الله أكبر، شوف العلماء. والصحيح الأول وهو أنه يجوز الجمع، وقال في المغني يجوز الجمع لأجل المرض وهو قول عطاء ومالك، وقال أصحاب رأي الشافعي لا يجوز، فإن أخبار التوقيت ثابتة فلا تترك بأمر محتمل. ولنا ابن قدامة يقول ولنا ما روى ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ثبت أنه كان لمرض. يعني شوف نظر ابن قدامة الحديث، يقول احنا مجمعون على أن الجمع لا يكون إلا العذر، فلما نفى ابن عباس الخوف والسفر لن يبقى إلا المرض. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس هذا عندي رخصة للمريض والمرضع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش لما كانت مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع لأجل استحاضة. وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص محل النزاع بما ذكرنا. ونقول الحقيقة في مثل هذا يفتى المريض بالجمع الصوري حتى نخرج من هذا النزاع بالجمع الصوري، فتكون الصورة صورة جمع وقد حصل له التخفيف، وتكون الحقيقة ليست حقيقة الجمع بل صلى كل صلاة في وقته، فيؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر إلى أول وقته، فيكون الصورة صورة جمع صلى الظهر والعصر لكن الحقيقة أدى الصلاة في وقتها. نعم. وسئل يأم الرجل أباه فقال إي والله يأم الرجل لا أقرأهم. المسؤول عنه هنا إيه؟ هل الرجل الذي يأم أباه ولا الأب هو الذي يأم الرجل؟ يأم الرجل أباه، يبقى الرجل فاعل وأباه مفعول، يعني الرجل يقوم بإمامة أبيه. فقال إي والله يأم الرجل أيا كان أب أو غير أب أقرأهم، يعني أقرأ القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم، وقال لملك بن حويرث وليأمكما أكبركما فكيف نجمع. النبي قال في حديث مالك بن حويرث يومكم أكبركما، وقال هنا يوم القوم أقرأوا من كتاب الله، فكيف نجمع؟ قولي يا صلاح. تمام، إذا تساووا في القراءة والسنة وكذا قدمنا الإيه، لأنه لم يكن هناك مرجح إلا السن، فقال وليومكما أكبركما، فلا تعارض بين هذه الأحاديث. وقال ابن منصور قلت الإمام أحمد قال سفيان تجزئ تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال الإمام أحمد إيه والله إذا نوى، إذا نوى. ابن عمر وزيد بن ثابت قال ذلك، يعني عند الركوع إذا جاء والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة تجزئ ولا ما تجزئه؟ ما هو متى يتصور تكبيرة أولى وتكبيرة ثانية في هذا؟ يتصور إذا اجتمعت التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. فإذا نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام وركع أو سجد أجزأه ذلك. والسنة أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يأتي بتكبيرة الانتقال، لكن لو أنه اقتصر على تكبيرة واحدة لكن نوى بها الإحرام، لأن الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، فإن نوى بها ذلك أجزأه إن شاء الله. فقيل له قال سفيان تجزئ تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال الإمام أحمد إيه والله إذا نوى. ابن عمر وزيد بن ثابت قال ذلك. نعم إيه الأفضل تكبيرتان، الأفضل تكبيرتان، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الانتقال. نعم الإيه اللي هي الإحرام ثم يكبر الانتقال، فقد أتى بالاثنين. نعم إنه أن عند تكبيرة الانتقال تكون عند الانتقال، وعند تكبيرة الإحرام تكون لافتتاح الصلاة،
فأناتي بافتتاح الصلاة ثم آتي بمتابعة الإمام فيما هو فيه بالتكبيرة. نعم. وسئل عن النفخ في الصلاة فقال إي والله أكرهه شديدا، إلا أني لا أقول بقطع الصلاة أو يقطع الصلاة ليس هو كلاما، ليس كلاما، الكلام هو الذي يقطع الصلاة ويبطل الصلاة. أما النفخ يقول أكرهه لكن لا يقطع الصلاة، والكراهة له لأنه يشبه الكلام، ولهذا فصل الأئمة في ذلك. فمنهم من يقول مثلا النفخ إذا خرج على حرفين أو البكاء إذا خرج على أحرف فإنه يقطع الصلاة، والصواب أنه يسامح في ذلك، في النفخ في البكاء، يعني لو واحد بكى ثم خرج أثناء بكائه حرفان مثلا مثلا فهذا لا يبطل، ما خصد الكلام، يعني أقل أحوالي أخطأ، لا يقصد كلاما، إنما بعض الناس صوته في البكاء ما يملكه، طريقته في البكاء هكذا فتخرج على أحرف، فطالما أنه ما تعمد ذلك لا تبطل صوته، ومن ذلك الإيه؟ النفخ. وسئل تقتل حية العقرب في الصلاة فقال إي والله، فقال إي والله يعني تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود والترمذي اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال أبو عيسى الإمام البطل فحل هذا رحمه الله حينما أودع في جميع عمل أهل العلم، سبحان الله، رحم الله الأئمة يا إخوان، أئمة السنة وأئمة الحديث بحق بحق. فأبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى زين كتابه وجمله بمعتقد أهل السنة فيما يتعلق بالاعتقاد وبعمل أهل العلم فيما يتعلق بالترجيحات، ورحم الله أبا داود الإمام العلم حين وضع مادة الاستدلال وكل ما يصلح الاستدلال، ورحم الله النسائي حين أبهر العقول بصنعته الحديثية متنا وسندا، رحمهم الله رحمة واسعة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرة في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. ويقاس على بقى قتل الحية والعقرب كل ما يحتاج الإنسان إليه دفع ضرر، كل ما يحتاج إليه، ومن ذلك دفع من يمر بين يديك في الصلاة، اللي لم يندفع إلا بمرة بمرتين ثلاث مرات ما في إشكال، أن تتقدم أن تتأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتل، مش فليقتل، فليقاتل، قاتل ادفع، لكن إن وقع فقتل، وأنت ما تقصد قتله، إن وقع فقتل ليس عليك شيء، لأنك فعلت مأذونا فيه من قبل الشر، فعلت مأذونا فيه من قبل الشر. فإذا احتاج الإنسان إلى هذا، إلى حركة لمصلحة الصلاة ولو أكثر، أو حركة لدفع شيء عنك، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. ولهذا مسألة يعني ضبط الحركة بثلاث حركات متتاليات وغير ذلك لا أرى عليه دليلا، لا أرى عليه دليلا. نعم. وسئل تجهر بآمين فقال إيه والله الإمام نعم سبع. وسئل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أي في الصلاة يعني تسبيح للرجال سبحان الله تصفيق للنساء، فقال إيه والله، لأنه ورد بذلك السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نبه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله. يا أيها الناس ما لكم حين نبكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نبه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله. هنا العلماء قالوا هل هذا يعمم يعني في خارج الصلاة، فإنما يكون التصفيق للنساء وليس للرجال، فالرجل يصفق وإنما التصفيق يكون للنساء، فيشرع تصفيق النساء في خارج الصلاة، بعض العلم عمم ذلك، فالتصفيق للرجال هذا ممنوع إيه بإطلاق، لكن الضرب باليد غير ممنوع. لو أنا أضرب للحاجة أقول مثلا افعل هكذا أو من ذهب إلى كذا، فأنا ما أقصد التصفيق، هذا ضرب باليد، ضرب باليد، فإن احتجت إليه أحيانا ضرب يد، أقول يا فلان كذا، هذا ضرب باليد ليس تصفيقا. أما التصفيق فهو معروف، هذا يمنع منه الرجال، ولم يكن في أصحاب رسول الله، ولهذا بعض المدرسين في الفصول صفقوا له، طبعا احنا كنا صغار، صفقوا له ديت يعني وسام شرف يبقى معك ايه ثلاثة ايام أو أربعة أشهر وعشرا صفق له، واخد بالك؟ وممتاز، لا تدري يعني ممتاز ويعني صفق له، لكن أحسنت بارك الله فيك وغير ذلك كذا من الألفاظ. يبقى فيها دعاء وفيها تشجيع له وإثابة على ذلك. نعم. أما المرأة فهل تصفق المرأة خارج الصلاة؟ وطبعا أيضا تصفق المرأة في النساء أيضا يضربها باليد، فهل يكون ذلك خارج الصلاة تصفق؟ لا أعلم فيه دليلا، لا أعلم فيه دليلا أن المرأة إنما تصفق في عرس أو كذا، إنما تضرب على الدف نعم هذا هو الوارد، تضرب على شيء هذا هو الوارد، أما التصفيق فلا أعلمه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ماشي، ما في إشكال، هذا أمر طارئ كما قلت لك، هذا كالضرب على ماذا؟ الضرب على الباب، الضرب على كذا، فيضرب على كف، هذا ليس تصفيقا. نعم. أن تقول له سبحان الله، ولو لم يفهم، ولو أطب ركعة خامسة، ولو زاد ركعين، لكن لا تتابعه، لا تتابعه، لكن لا تتجاوز ما قاله النبي. فأنت تقول له سبحان الله، خد بالك ما تتجاوز في هذا، إن أتى بسجود زائد لا تتابعه، قل سبحان الله سبحان الله. فإذا ما تنبأ وأتى بسجود زائد ثم قام، أنت ما تبعته وهو لا شيء عليه، لأنه إيه؟ ناسي أو يتورط ما يدري هو سبحان الله في ماذا، فسجد، فهو لا شيء عليه وأنت لا شيء عليك أيضا، أنت قمت بالمشروع وهو معذور لأنه إيه؟ ناسي. نعم.
كان أحدهم قال لو أن كان الكلام من جنس الصلاة كدعاء أو اللهم ذكره بكذا وكذا، قال يعني أمام
الأدب. طب اللهم ذكره هذا ليس من جنسه، لكن ما فيش إشكال، لو أنا مثلا كان التذكير يصلح فيه، أنا مثلا يعني أقرأ الفاتحة أو أي شيء يعني يصلح فيه، أنا أقول سبحان ربي العظيم أرفع بها صوتي قليلا ليسمع، ما في مشكلة، أن نفس الركن اللي فيه أو الصفة اللي فيها أرفع صوتي ويكون هذا تذكير له، ما في مشكلة، لأن أنا ما زدت شيئا. مسألة الجهر ما في إشكال، ما في إشكال. يقول اللهم ذكره، طب هو ما داري اصلا، ما داري هو انا ناسي ايه؟ طيب نعم، يعني اذا قال انا اقول اللهم ذكره، طب انت نفسك سبحان الله هي تذكره لي، بس تذكير في ايه؟ ما ادري، يعني الذي قام الى ركعه خامسه وانا قلت سبحان الله او كذا، هو ما يدري، او يظن صحه نفسه، يظن انه متيقن من ذلك، فلا تزد على سبحان الله في التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد هذا الإمام فهو معذور. نعم نعم. أنا أقول كده للإمام اللهم ذكره إن زود ركعة، تمنى أما أقول اجلس أقصر، يعني أما أقول اجلس هذا أقصر من اللهم ذكره إنه لا لا. وسئل نعم حديث ذل يدين، كل هؤلاء إنما تكلموا كلاما ظنوا به الخروج من الصلاة، لأنهم ما يدرون الحكم، أنا نسيت أم قصرت يا رسول الله، ما يدرون الحكم، فكل هذا إنما وقع من غير عمد، ولهذا حديث ذل يدين يصلح لنا في من تكلم بغير عمد، فيما تكلم وهو مخطئ. أنا أذكر مرة وإحنا في الجامعة، فالإمام يقرأ وأنا بجواري أخ فاضل جدا يعني أخ، فالمهم الإمام أخطأ، فأنا رددته مرة اثنين، فيبدو الإمام إيه ما سمع صوت، فالأخ بلا شعور قال ارفع صوتك ارفع صوتك، فهو بلا شعور يعني، أنا مرضته مرة واثنين والإمام واقف هيعمل إيه بقى، فهو بلا شعور قال ارفع صوتك، نعم هذه ارفع صوتك، نعم هذه يعني أخطأ، يعني قال من غير عمد ما قصد كذا، أو لو قالها جاهلا ما في مشكلة، من تكلم جاهلا أو مخطئا فلا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في من يتكلم عمدا. نعم.
وسئل تجهر بآمين فقال إي والله الإمام وغير المأموم وغير الإمام الإمام وغير الإمام. وسئل يفتح على الإمام فقال إي والله يفتح على الإمام. يفتح على الإمام يعني إذا لبس عليه في القراءة يفتح عليه. قد جاء في سنة أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ وسئل أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله. طبعا هذا جاء فيه السنة. فيقول أنس لما سئل أكان النبي يصلي فينا عليه قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم خليف اليهود فإنهم لا يصلون فينا عليهم ولا خفاء فيهم. وسئل وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان يصلي بأصحابه ثم خلع نعليه، خلع نبينا عليه فخلع الصحابة نعالهم فقال بعدما فرغ النبي من الصلاة قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه فإذا وجد بهما أذى إيه فليحكه. وسئل المؤذن يجعل إصبعيه في أذنه فقال إي والله، يعني إي والله يضعه. قال ابن قدامة كما نقل المحشي في المغني المشهور عن أحمد أن يجعل إصبعيه في أذنيه وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. قال الترمذي لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه متفق عليه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. تأكدوا إن رواية إصبعيه في أذنيه أنا لا أعرفه في البخاري فجعل اتباعه فوفا. أي نعم أظن إن رواية إصبعيه في أذنيه ليس في الصحيح. نعم لأن في الصحيحين حديث أبو جحيفة ليس فيه وضع الأذنين اليدين في الأذنين. نعم الإصبعين في الأذنين ليس في ذلك ليس في عند البخاري. نعم صحيح. يعني هنا وهم اي نعم ابو جحيفة انا اذن وضع الصبعين في اذنيه قال متفق عليه. ما هذا من كلام ابن قدامة؟ ان كان من كلامه فوهم يعني في ذلك. ومن مسائل باب الجنائز وذكر صالح بن احمد عن ابيه قوله والله لقد تمنيت الموت في الامر الذي كان واني لاتمنى الموت في هذا وذاك وإن هذا فتنة الدنيا وإن هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين. قال صالح بن أحمد نعم هنا أما البخاري فقد ذكره معلقا تمام في باب المؤذن فهو هنا وهنا تمام. يقول ابن حجر وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد روى مؤمل أيضا عن سفيان خرجه أبو عوانة ولو شواهد ذكرته في تغليق التعليق من صحيح ما رواه أبو داود بن حبان يعني في غير الصحيحين. قال صالح بن أحمد كان رسول المتوكل يأتي أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله فنصر نحن لذلك فتأخذه نفضة حتى ندثره ويقول والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها ويضم أصابعه ويفتحها. يعني هذا في باب التمني تمني الموت. وتمني الموت ورد النهي عنه لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ورد جوازه إذا لم يكن على وجه التسخط وأمر دنيوي دفع الإنسان إلى اليأس والقنوط وكذا. أما إذا كان لفتنة يعني دين أو
أو لأمر مشروع كتمني الشهادة فذلك خارج عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال النبي أيضا: وإذا كنت لابد فاعلا فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيرجع في ذلك إلى قصد هذا المتمني. وقال ابن منصور: قلت لأحمد، سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، قلت لأحمد رحمه الله: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، قال سفيان: ما أرى بأسا أن يشق، يعني بطنها. قال أحمد: بئس والله ما قال، يردد ذلك: سبحان الله، بئس ما قال. هذا يطعن طبعا في سفيان، هذا يطعن في سفيان. الله أكبر. شوف السلفية يا شباب، احذروا سلفية النت، سلفية الصغار. قال أحمد: بئس والله ما قال. من اللي قال هنا؟ سفيان. هل في الأمة سفيان يا عبد الغفار الآن؟ نعم، ليس في الأمة سفيان الآن، ولا نقول الله أعلم. أيوه، لو فيها لعلمه الناس. ما يعرف الناس هشاما ولا يعرفون سفيان، يعرفون هشام ولا يعرفون سفيان، مستحيل. نعم، ليس في الأمة سفيان. قال أحمد: بئس والله ما قال، يرد ذلك سبحان الله، بئس ما قال، مع أن الأمر أصلا فيه تفصيل. وكلام سفيان رحمه الله تعالى يحتمل، يعني هذا لعله يحمل كلام أحمد رحمه الله تعالى على ما يحصل طبعا، أن عند الحديث اللي في كسر عظام الميت ككسر يعني حيا وكذا، ويلحق بذلك أيضا مثل هذا لهم مثلى وكذا، والأمر قد يكون ظني. أما لو حصل أنه أخرج الولد من بطن بطريقة لا تتنافى مع هذا، كما تفعله مثلا يعني تأتي دكتورة أو كذا تخرجه بلا مشقة فلا إشكال، أو يحتاج إلى عملية جراحية الآن ثم تلتئم بعد ذلك فما في إشكال، مثل هذه الأشياء التي ليس فيها إهانة أصلا لو كان حيا. نعم. ولهذا ذكر المحشي هنا كلاما قال: وفي مسائل أبي داود، وكذلك أجاب أحمد في مسائل ابني عبد الله، وفي مسائل أبي داود: سئل يشق عليه؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حي. هذا دليل أحمد رحمه الله تعالى. وفي مسائل صالح قال: إذا لم يقدر النساء فليسلط عليها رجل يخرجه، يعني ولا يرى بأسا بإخراجه لكن من غير شق، ويقوم بذلك النساء. إذا ما في نساء فيسلط عليها رجل، يعني يوكل العمل إلى رجل، وحينئذ يكون من باب الاضطرار. قال المرداوي: قوله أي ابن قدامة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المنصوص وعليه الأصحاب. قوله: ويحتمل أن يشق بطنها إذا غالب على الظن أنه يحيا وهو وجه، فعلى المذهب تسطو عليه القوابل فيخرجنه إذا احتمل حياته على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في الخلاف: إذا لم يوجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل، لأنها تسطو القوابل، مهما تسطو القوابل لن تستطيع القوابل دفعها فينزل، لأنه خروج الولد إنما يكون بحصول يعني استعداد الجسم كله للفظ العضلات تلفظ الولد بإذن الله تبارك وتعالى، ولا من غير ذلك مستحيل. ولهذا الدكتور ما يخرج هكذا أبدا. فعلى الأول إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب أنه لا يشق بطنها، قالوا في المغني والشرح والفروع وغيرهم، عليه أكثر أصحاب. واختار ابن هبيرة أنه يشق ويخرج الولد، قلت: وهو أولى، فعلى المذهب يترك ولا يدفن حتى يموت، قال في فروع هذا الأشهر. يعني الشاهد: إذا كانت هناك مصلحة في ذلك وأن الولد يخرج إن شاء الله حيا، فسواء بهذا بدفع القوابل أو بعملية جراحية كما هي الآن الحمد لله فلا إشكال في ذلك بإذن الله. إنما ذكر العلماء مسألة أخرى، وهي مسألة تعارض بقى حياة الأم مع حياة الجنين، ولابد أن يموت أحدهما. هنا تكلم العلماء في هذه المسألة، جماهير العلماء على أنه تقدم حياة الأم لأنها يقينية على حياة الولد لأنها ظنية وبالتالي يموت الولد. بعض أهل العلم لا يرى ذلك ويقول كيف نقدم على قتل نفس، فإن قيل له هذا ابقاء نفس لنفس يقول الله أعلم، اترك المسألة والله عز وجل ما يقدر سيكون. وهذا ما رجعه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يرى أن الأمر يبقى على ما هو عليه والله عز وجل يتولى من قدر له الحياة. والجماهير لا، نقدم حياة الأم التي هي على اليقين على حياة الجنين. كالسن من الذهب والمسامير، نعم. أما السن فالعلماء قالوا إذا ما ترتب على ذلك، إذا لم يترتب على هذا انتهاك له فلا بأس، يعني طاقة مثلا هيخلع ما في إشكال، لأن هذا مال قالوا والمال لا يترك ولا يهدر بهكذا، نعم. وتكلموا أيضا لو لم يقدروا على هذا ثم دفن، أبعد فترة ينبش القبر وتخرج السن أم لا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إهدار المال. مسألة في الصيام، فيكون السن يعني زي الخاتم زي أي شيء، طالما السن بيركب ويخلع فيخلع عادي. نعم، نفس النزاع نقل الأعضاء، يعني نفس الخلاف. منهم من قال يجوز هذا بشروط، لا يكون هذا عن طريق على طريق البيع والشراء، يكون هذا بإذن أولياء الميت فلا بأس، وبعضهم يقول لا ما يجوز. نعم، مسألة في الصيام. قال الميموني قلت لأحمد ونحن نحتاج في رمضان أن نبيت الصوم من الليل، فقال إي والله، يعني نبيت الصوم من الليل لأنه صوم فريضة، ولهذا الصيام الواجب يحتاج لتبييت النية. وقد جاء عند الترمذي أن النبي قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فيدخل هذا في الصيام الواجب سواء رمضان أو قضاء رمضان أو كفارات. صيام كفار. أما الصيام المستحب فلا يلزم تبييت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نساء عندكم شيء فتقول المرأة لا، فيقول إذن إني صائم فينشئ الصيام نهارا. نعم، هو له نية، لكن النية يجوز أن تنشأ من النهار، وإلا لو امتنع عن الطعام والشراب بلا نية فليس صائما. كل الصيام يلزم له نية سواء الفريضة أو النافلة، لكن الكلام في تبييت النية. أما الفريضة أو الصيام الواجب فلا بد من تبييته، من تبييت النية. أما الصيام التطوع فيجوز إنشاؤه من النهار على الصحيح. وبالمرة قطع النية يبطل الصوم، أما إن كان فريضة فيبطله، فإن أردت النية مرة ثانية ما يصلح خلاص بطل، لأنه إذا بطل الصوم صوم الواجب في جزء من النهار خلاص بطل الصوم كله. أما في النافلة فإنه يبطل، لكن يجوز لك أن تنشئ صياما آخر. يعني لو أنا مثلا من الليل سأصوم نافلة غدا، فجئت عند الساعة 8 قلت هي سأفطر، سأذهب إلى البيت وأفطر، فسألت عندكم شيء قالوا ما عندنا، قلت خلاص أواصل، قطع النية أبطل ما مضى، لكن أنشئ نية لأستأنف بها الصيام من جديد لا بأس. نعم نعم، الايه ما يقطع التردد ما يقطع، الايه ينوي لكل ليله النيه مستصحبه الا ان يقطعها شيء، يعني انا في اول رمضان خلاص انا اصوم رمضان النيه مستصحبه، فالاصل وجود النيه، لكن ان اردت قطعها مثلا ساسافر القاهره غدا وسافطر ثم قلت او بعد ساعتين أجلت السفر، يبقى أبني هنا نية جديدة على ما سبق. نعم، يعني إن نوى قطعها وجب التجديد،
أما إذا لم ينوي قطعها فنية في أول الصيام تجزئه إن شاء الله. نعم. لا، هو ليس من زلة الأكل والشرب، أفسده حكما، أفسده حكما، حكم الصيام انتهى لكن ما أكل ولا شرب، فالإفساد هنا للحكم. نعم. قال بسائل في الهدي والأضاحي والعقيق. قال ابن منصور تركب البدنة، يعني ما جعله الإنسان لقربانا وأرسله إلى مكة، هل تركب البدن التي تجعل من الهدي الذي يساق إلى البيت؟ قال إي والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها كما جاء في الصحيحين، قال اركبها، فيجوز ركوب البدن التي تساق إلى البيت، وقد كانوا في الأول هذا مشهورا، ولهذا عندنا القارن الذي يسوق معه الهدي إلى مكة ليس له إلا القران، من ساق الهدي معه من بلدي ليس له إلا القران، ولهذا النبي لو كان يسعه ذلك لفسخه إلى تمتع، ولكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت لهدي ولا جعلتها عمر. أما من نوى القران ولم يسق الهدي، نوى القران وسيأتي بالهدي من مكة يوم العيد، فهذا له أن يفسخه إلى التمتع. انتبهوا يا أخواني، القارن على صورتين، قارن ساق معه الهدي من بلده، فهذا القارن الذي ساق معه الهدي من بلده لا يسعه الفسخ إلى التمتع والإفراد، لا بد يكون قارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قارن لم يسق الهدي من بلده وسيشتري الهدي من مكة، فهذا له أن يحول نيته إلى تمتع فيطوف ويسعى ويتحلل. إذا كان هذا التحول قبل الطواف، يعني ينوي التمتع قبل الطواف، لأنه حينئذ سيكون طوافه هنا طواف عمرة، والمتمتع يأتي بطواف عمرة وسعي عمرة، القارن يأتي بطواف قدوم وهو سن وسعي حج، ولهذا متى لا يصح القاري أن يفسخ قرانه؟ واحد، إذا ساق الهدي معه. اثنين، إذا طاف وسعى قارنا. أما بعد قبل ذلك قبل طوافه فيجوز أن هو يفسخ إلى التمتع، وهذا الأفضل له، ويكون طوافه طواف عمرة وسعيه سعي عمرة. قال ابن منصور البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ قال إيه والله، اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل البيت، يعني لازم يكون السبعة من أهل البيت؟ لا، ليس باللازم، السبعة من أي أحد. نعم. طيب، فأنا وأنت في كل بلد، أنت نحن سبعة اشتركنا في بدنا، وكل واحد منا في بلد، يجزئ هذا يجزئ هذا. طيب سبعي أنا، سبع، هل يجوز في الأضحية أن أجعله عن أهل بيتي؟ الجواب يجوز في الشاة وفي سبع البدنة، يجوز في الأضحية أن أضحي عن نفسي وعن أهل بيتي بالسبع، لأن السبع يساوي شاة، فإن صحت في الشاة صحت في الإيه؟ في السبع. نعم. من يريد ايه؟ ويدخل طب اللي يدخل يشترك في اللحم ليه؟ طب ما هو ينوي الأضحية واللحم موجود، ما هو الأضحية، الأضحية يأكل منها ويدخر منها ويتصدق منها عادي. الله أعلم، إذا دخل بنية اللحم فقط في 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 هذه، الله أعلم، الله أعلم. أما في الهدي فلا تجزئ، لأن المفترض الهدي كله مما يساق من أجل النسك، أما الأضحية ما أدري، الله أعلم. في اللحم في الأضحية؟ نعم. فين هذا ورد؟
طيب رجع لنا المسألة هذه، رجعها كذا لنا في المقولات. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فقال: إيه والله، غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شتان مكافيتان وعن الجارية شاة، فالعقيقة سنة. قلت له: فتلك الأحاديث التي يعترض بها اللي هي لا يحب الله العقوق وكذا. فقال: ليست بشيء لا يعبأ بها، ليست تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تجزئ شاة عن الغلام إذا لم يجد شاتين فالشاتان سنة. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: فالشاتان سنة وتجزئ واحدة. وجاء عند في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، إن صح ذلك. إيه؟ لا، هل التشريك بقى في العقيقة يكون في البقرة؟ يعني سبعة في البقرة، نزاع بين أهل العلم على قولين، أصحهما أنه لا يجزئ ذلك، لأن المراد في العقيقة هو ماذا؟ الذبح نفس مقابل نفس، إنما نفس واحدة عن سبعة لا، يبقى راح معناها نحن نتعبد الله عز وجل بذبح نفس مقابل إيه؟ نفس. إيه؟ كبشا كبشا، يعني إذا فيها الإجزاء بكبش واحد. قال: مسائل الجهاد. سئل: المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي والله. ليه يا أخواني؟ لأن نفع ذلك متعد، نفع ذلك متعد. ولهذا لو أن الإنسان نزل إلى الثغور وجاهد وكذا، هذا أفضل من المقام بمكة للعبادة والطاعة. كذلك للدعوة، لو واحد جاهد بالدعوة وهي أعظم من جهاد السيف. لو واحد عنده إمكانية يعسكر في مكة، يصلي ويتعبد في مكة، ولا يأتي إلى مصر أو يأتي إلى الشام ويأتي إلى ليبيا أو هذه الأماكن فيدعو الله عز وجل ويخرج ويضرب ويقول بقى أنا استريح، أعصابي تعبت، سأعتزل الدعوة وأذهب إلى مكة. ما في حاجة اسمها اعتزل الدعوة، في اعتزال الدعوة؟ وليش ولماذا تتعب أعصابك؟ ليه يعني؟ إن كان لنفسك فلتتعب أعصابك، إن كان لدين فهذا طريق المرسلين وطريق العلماء. تريد دعوة يعني بلا نصب؟ تريد دعوة لا أحد يرد عليك؟ تريد دعوة لا أحد يسب ويشتم؟ ده ما أحلى السب والشتم في ذات الله سبحانه وتعالى، يؤجر الإنسان عليه، يحتسب الإنسان. لقد كان الصحابة تراق دماؤهم في سبيل الله، فواحد يقول الله صلى الله عليه وسلم ما عنديش دروس الأسبوع ده، ليه؟ أصل نفسي تعبان، ليه؟ طلع مقال فيك على الفيس، فعلى الفيس نزل مقال فيك مش عارف إيه. هذا يعتبر كل لحظة، وطن نفسك قبل ما تصدر دعوة، وطن نفسك. ولهذا تجد الأنبياء في القرآن ماذا يا أخوان؟ فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، يا مرجوهم يا مخرج. هذا وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على هذا، لما تقول والله أنا أعصابي تعبت، أنا صراحة كذا. لا، الدعوة ليست تركتك، تركت أبيك وتركت أمك وتركت كذا، إنما الدعوة هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سل الله أن يثبتك، سل الله أن يعينك، سل الله أن يوفقك، لأنه لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يثبت في مثل أزمنة الفتن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، شرح صدره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن جناتي معي في صدري حيثما إيه؟ حيثما رحت. يعني ماذا عسى أن يصنع عذابي؟ سجن، خلوة، نفي، سياحة، قتل، شهادة، فماذا عسى أن يصنع عذابي؟ فإن كانت الدعوة لله فلا يتغير الإنسان. أما إن كانت دعوة لشخصي ولنفسي فحينئذ يقول الشخص: تعبت أعصابي، مللت كذا، أنظر بلدا أخرى. لا، أنظر حيث يكون هناك. بالعكس يا إخواني، قد يتعيد عن الإنسان في بلد لا تعرف السنة أن يجاهد بالسنة، أن يجاهد بها ويصبر على الجهاد بها حتى يتعلم الناس السنة. وإلا متى يعرف الناس السنة يا إخواني؟ لا بد من صعوبة لا شك ومشقة حتى أعلم الناس السنة. الناس الآن يعلمون السنة أكثر مما مضى، وهذا إنما أتى بالإيذاء، وأنتم متطرفون وأنتم إرهابيون وأنتم كذا وكذا وكذا، وتؤخذ منكم المساجد وتطردون من على أبوابها، لكن مع الصبر الحمد لله ماتت كثير من البدع. كذلك بدع الحزبية وبدع الطعن في منهج السلف ممن ينتسب إلى السلف، لأن الآفة يا أخواني الشديدة الآن التي نعيشها الآن هي ممن ينتسب إلى المنهج. صعب يعني الإخوان ترد عليه بسهولة جدا، الجهاد، التكفير، الجهمية، الأشاعرة، الصوفية، لكن من ينتسب على طريقة السلف ثم يدخل في منهج السلف طريقة المعتزلة، طريقة المرجئة، طريقة الحدادية، وأشد من الحدادية، هذه المشكلة. لأنه بيتكلم واحد بيحارب الحدادي وهو أشد من الحدادي، كيف تميزه؟ صعب. لهذا يكون بيان حاله من الجهات حتى لا يغتر أحد به. وكأن الناس حينما يحذرون من الحدادية يحذرون من شخص اسمه محمود الحداد وليس من بدعة محمود الحداد ومسلك محمود الحداد. ماذا كان عند الحداد؟ قامت الدنيا وما قعدت. إيه الحدادية؟ الحدادية إيه الحدادية؟ يعطلون الصفات؟ لا. يمثلون صفات الخلق؟ لا. يرون تكفير المسلمين؟ لا. هم ماذا عندهم؟ غلو في التجريح. فإذا كان زيد عنده غلو في التجريح وهو يحارب الحدادية، إذن ماذا؟ إذن محدد. انطبق الوصف، وإلى كل يدعي وصلا بليل. والأشاعرة قالوا إحنا أهل سنة، والماتريدية قالوا إحنا أهل سنة، صدقناهم. ليه؟ لأننا عرضنا منهجهم على أصول السنة، فإذا بهم ليسوا من أهل السنة. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الجميع أهل السنة، لكن لا، لا يلتبس عليك أمر واحد، اعرض الأمور على الأوصاف، الأوصاف التي وصفها الشارع مش اخترعها الشخص، التي وصفها ليه الشارع. ولهذا نجد كثير من الناس الآن لما يضع قاعدة من لم يكفر كفر هو كافر، الكافر الذي يكفر أنا باجتهادي ألزم الناس بتكفير، أو المبتدع الذي أبدعه أنا باجتهادي من غير دليل ألزم الناس بتبديع. من الذي قال لك ذلك؟ أنت إما مكفراتي ولا مبتدع أصلا، لأنك أحدثت قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. إنما المبتدع الذي بدعه الله ورسوله مبتدع بموجب الوصف. إن كان كذلك نعم، واحد يقول بتعطيل الصفات مبتدع، من لم يودع الجهمية فهو مبتدع. يبقى الأوصاف المضبوطة شرعا، لكن ما أجتهد أنا فيه ألزم الناس وإلا بالتكفير فمن لم يكفر الكافر يكون كافرا، أو بالتبديع من لم يبدع المبتدع فيكون مبتدعا، هذا ما عرفه منهج السلف. فمحل الاجتهاد لا يلزم فيه الناس بهذا، أما ما كان فيه أوصافا شرعية، ما كان فيه أوصاف شرعية فهذا لابد، نعم يلزم الناس بذلك. تعطيل الصفات بدعة، واحد يعطل الصفة ويستدل على ذلك بدعة، واحد يرى تكفير المسلمين، واحد يرى الجهاد بدون إذن ولي أمر، واحد يرى الخروج على السلطان الظالم، واحد إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. فسئل هل يبارز الرجل بغير إذن إمام؟ فقال لا والله، لأن الإمام أضرى بمسائل المبارزة هذه، ومتى ما تكون نافعة أو غير نافعة. ولهذا علي بن أبي طالب وفي في في الخندق هو من معه ما برزوا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواني، إذا كانت المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام، فكيف يقعد هؤلاء جهادا كاملا بغير إذن الإمام؟ ده المبارزة، يعني أنا مع إمامي ومع جيشي وأبارز، أخذ واحد في جنب كده من المشركين وأبارزه من غير رجوع الإمام. قال أحمد لا لا لا، هذا لابد فيه من إذن الإمام. إلى القائلين بأنه لا يلزم إذن الإمام، بل ويشنعون على من يقول بإذن الإمام، هذا إبراهيم الحماحمي على المنابر يشنع،
ويقول هؤلاء الذين قالوا وأغرونا ظهرا طويلا إذن إمام إذن إمام وبقينا ظهرا طويلا على هذا، من الذي قال إذن إمام؟ إنما وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، وبوب البخاري في كتاب الجهاد على هذا قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى إيه، ولا عرفنا جهادا عند الصحابة إلا بإذن الإمام. فالإمام أحمدنا يلزم بإذن الإمام في المبارزة، فكيف لا تلزمون بإذن الإمام في الجهاد أصلا؟ نعم.
نعم، في فائدة ساقها إلينا أسامة، كلام ابن قدامة على مسألة الاشتراك، يقول ابن قدامة ولنا ما روى جابر قال نحرنا من الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقر عن سبعة، وقال أيضا كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذبح البقر عن سبعة نشترك فيها، رواه مسلم. فسواء كان المشتركون من أهل البيت أو لم يكونوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره أو في عشرة. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى مسائل في البيوع. سئل رجل رهن جارية أله أن يصيبها؟ فقال لا والله لا يصيبها. قال المحشي قال ابن قدامة لا يجوز للراهن وطء أمته المرهونة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله له وطء الآيسة والصغيرة لأنه لا ضرر فيه، وأهل العلم على خلاف ذلك. قال ابن المنذر، الصوت يا أخوان، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية، ولأن ذلك تحبل فيه يختلف ولا يتحذر ولا ينحذر فمنع من الوطء جملة. المهم، وقد نقل الإجماع على أن المرتهن منع الراهن من وطء جريته المرتهنة ابن القطان في الإقناع. نعم، لا، لأنها ليست له إنما هي لسيدها ومالكها. قال ابن منصور يضمن صاحب الوديعة؟ قال لا والله إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر أنسا، فمن كان عنده وديعة فلا يضمن إذا لم يثبت تفريطه أو تعدي، فإن تعدى فإنه يضمن، أما إذا لم يتعدى فلا ضمان عليه. قال ابن منصور سئل سفيان عن رجل استودع رجلا دراهم بيضا فخلطها بسود فهلكت أيضمن؟ قال لا. قال أحمد هذا رجل قد خلط ماله بمال غيره. قلت أي ابن منصور ترى عليه ضمانا؟ قال إي والله. فخالف في ذلك إيه؟ سفيان. فسفيان لا يرى عليه ضمانا، لكن أحمد رحمه الله تعالى يرى الضمان إذا خلط الدراهم السود بالبيض. لماذا؟ لأنه تصرف فيها، فلما تصرف فيها خلاص هذا نوع إيه؟ نوع تعد أو تفريط. قال وسأله الميموني يباع من الحبس شيء إذا عطب أو فسد؟ قال إيه والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص، باعوه وردوه في مثله. طبعا مردنا بالحبس يا اخوان يعني الوقف، فان تعطلت منافعه فانه يباع ويجعل في مثله. يعني مثلا
أنا أوقفت هذا المكان لمسجد فرحل الناس عنه ولم يعد أحد يصلي في المسجد، فحينئذ يجوز لي بيع المسجد وجعلوه في مثله. طيب فرش، واحد أوقف فرش عن هذا المسجد وإحنا عندنا فرش، ماذا نفعل؟ نقوم نجعل هذا في مسجد آخر ليس له إيه؟ فرش. طيب مسائل النكاح، سأله ابن منصور الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في نساء أيؤجر على ذلك؟ الرجل ليس له شهوة ولكن جمع امرأته لمنفعة أخرى غير الشهوة أيؤجر على ذلك؟ فقال إيه والله يحتسب الولد، يعني قد لا يريد الإنسان الزواج له أغراض عديدة منها قضاء الوطار ومنها الولد ومنها إعفاف المرأة، ليس بلازم إعفاف نفسك فقط، إعفاف المرأة منها تطيب نفسها أغراض، ليس باللازم أن الإنسان عند كل جماع أن يكون قاضيا شهوته. ولهذا الرجل ينبغي أن يكون عنده الفقه هذا، والمرأة كذلك ينبغي أن يكون عندها الفقه هذا. فإذا ما رأت المرأة رغبة زوج وهي ليست راغبة فلا تتمنع منه، وكذلك الرجل إذا رأى رغبة امرأة فيه فإنه لا يتمنع. نعم. قال وإن لم يرد الولد، أنت تقول يا أحمد يحتسب الولد، قال وإن لم يرد الولد إلا أنه يقول هذه امرأة شابة، امرأة شابة أعفوها يعني. قال لما لا يؤجر؟ بالعكس هذا من الأغراض العظيمة جدا، هذا من الأغراض العظيمة جدا. وسئل يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية فقال لا والله عز وجل، لا والله عز وجل قال لا والله، قال الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات. فالمرأة الأمة اليهودية أو النصرية لا تتزوج، كيف؟ أليس عند الإنسان تكون الأمة اليهودية أو النصرية ويأتيها؟ نعم يستمتع بها يتصرف بها لكن لا يتزوجها، الزواج يعني يتزوجها بعقد، هذا لا، هذا ما يجوز إلا على وفق ما جاء في القرآن من استثناء. قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده قدرة على نكاح الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالأمة عموما سواء كانت مسلمة أو نصرانية أو يهودية لا يجوز الزواج بها إلا من لم يستطع الطول وخاف من الوقوع في العنت، فحينئذ يتزوج الأمة المسلمة لا اليهودية والنصرانية. سبحان الله، يعني التسري بالجميع. أما النكاح فممنوع أيضا للجميع إلا إذا خشي الإنسان العنت على نفسه ولم يجد طولا أن ينكح المحصنة الحرة فإنه ينكح يتزوج الأمة المسلمات. نعم، يبقى فرق بين الزواج والتسري. قال ابن منصور قال إبراهيم وعطاء إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن؟ يضرب ولا يلاعن. قال إبراهيم وعطاء إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته يضرب ولا يلاعن. قال أحمد لما؟ قلت لا تجوز شهادته. قال وأي شيء اللعان من الشهادة؟ قلت يلاعن. قال إيه والله لو كان معناه معنى الشهادة فقد فاز زوجها وهو فاسق لم يلعنها، ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي كما يشهد عليهما غيرهما. قال ابن قدامة وهذه الرواية المنصوص عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل، ودليل عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم وهو زوج. مسألة في القصاص، سأله ابن منصور إن رجلا جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، قال لهم أريد الشراب أريد ماء فما أعطوه حتى مات. قال أغرمهم عمر أدية رضوان الله عليه. قلت يعني ابن منصور أي شيء تقول أنت؟ قال أي شيء أقول بقولة عمر. قلت يعني ابن منصور أتقول أنت؟ قال إيه والله وهذا من مفردات المذهب. نعم. مسألة في النذور. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته، فقال له الشعبي: أوفي بنذرك. أترى ذلك؟ يعني يا أحمد أترى ذلك؟ رجل نذر إن نجح ولدي في الثانوية العامة فأطلقك، فنجح الولد، الشعبي قال يوفي بنذر، فهل أنت ترى ذلك يا أحمد؟ قال: لا والله لا أرى ذلك. إنما يكفر كفارة إيه؟ يمين، أو لا يكفر على الخلاف في هذا، ولا يأتي هذا الأمر. طيب، هذا بخلاف الوعد. أما الوعد إن قال علق الطلاق عن شرط، على شرط مثلا، وقال إن جاء كذا فسأطلقك، فهذا وعد، إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، وإن لم يطلق فلا شيء عليه. مسائل في الشهادات. وسئل: تجوز شهادة رجل ومرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله. قال ابن منصور: لأن أحمد لا يرى في الطلاق والحدود شهادة الإيه. قال ابن منصور: سئل سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟ قال: لا. هذا كلام سفيان. قال أحمد: بلى والله، ولما لا يحلف؟ أليس ابن عباس قال في الحد يستحلفهما، حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإنك لا أقيم عليه الحد إلا القتل. نعم. مسائل في أبواب الأداب. قيل الأد يكره هذا، فقال: لا والله. نوع من السمك يعني. سئل: تكره للمرأة أو تكره للمرأة أن تستلقي على قفاها، يعني تنام على ظهرها؟ قال: إي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. إخواني أحمد رحمه الله تعالى، سبحان الله، موسوعة آثار، مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، سبحان من أعطاه. وهذه من ميزة أحمد رحمه الله تعالى، يعرف كلام النبي وكلام الصحابة وكلام التابعين، لأنه بنى مذهبه على هذا، ولهذا يقدم كل هذا على اجتهاده. إذا ما يجد في السنة يقدم أقوال الصحابة، يقدم أقوال التابعين، وقل مسألة إلا وأحمد فيها متبع. وسئل: يضرب الرجل رقيقة؟ قال: إي والله، يؤدبهم على ترك الصلاة وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق 10 جلدات، ويعفو عنه فيما بينه وبينه، يعني ما جرت العادة إيه به. لكن إن لطم خده فيعتقه، إن كسر عظما له فيعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفرته أن يعتقه. أما ما جرت بالعادة يعني، وهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. هو يقول أحمد هذا طبعا إذا يعني كان أمام أجنبي أو كذا، أما إذا كان عند زوجها فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. يعني هذا يحمل على ما إذا حصل بذلك ضرر وتحرك شهوة، وإنما هذا يكون عند الأجانب. نعم. وسئل: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ فقال: إي والله، الحديد يكره. ونقول: إي والله، الحديد لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. هذا آخر هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نصلي.